ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على صالح العمل فيما بقي لنا من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وعمل مقبول، وسعي مشكور. أعتق رقابنا من النار. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والتي نستقبل خلالها الأسئلة والفتاوى والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى وتوفيق الإجابة عنها. وهذا هو اللقاء الثاني بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردتنا عبر الخاص، نحاول الإجابة التفصيلية عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: ما هي نواقض الإسلام؟ ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء العاشر في رحابها، وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الناقض الرابع من نواقض الإسلام، وهو أن يعتقد المرء أن حكم غير الله وأن حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من حكم الله ورسوله، أو يعتقد أن حكم غير الله وحكم غير رسول الله أحسن من حكم الله ورسوله، أو يعتقد أن حكم غير الله وحكم غير رسول الله مساويا لحكم الله ورسوله، فهذا ناقض من نواقض الإسلام، أي مفسد ومبطل للإسلام، ردة وكفر والعياذ بالله رب العالمين. ويبدأ يحتكم للطواغيت. وفصلنا في هذه القضية المهمة فيما مضى من لقاءات، ذكرنا المقصود بها وعرجنا على قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وتعدد الأحكام في من حكم غير حكم الله بين الكفر والظلم والفسق. وبقيت لنا مسألة مهمة في هذا الباب، وهي حكم المحكوم بغير ما أنزل الله. اتكلمنا عن الحاكم بغير ما أنزل الله والأحكام المتعلقة به، فقلنا يكون كافرا مرتدا إن اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو أحسن من حكم الله، أو مساوي لحكم الله. أما إذا اعتقد أن حكم الله أفضل وأكمل، وأن حكم النبي أفضل وأكمل، لكن حكم غيره لشهوة أو لإكراه أو لانتقام من أحد، فهذا مرتكب لكبيرة وعظيمة من العظائم، ويسمى الكفر دون الكفر. الكفر دون الكفر يعني كبيرة من الكبائر، وهو في المشيئة، إن شاء الله عفا وإن شاء الله عذب. فصلنا في هذه القضية. طيب، بالنسبة للمحكوم بغير ما أنزل الله ما حكمه؟ هذه مسألة مهمة، أجاب عنها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بإجابة طيبة شافية كافية، فيها تفصيل لهذا الباب المهم. تعالوا نقرأ كلام الشيخ ونوضح ما فيه. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى العقيدة: اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم، مقدما له ساخطا لحكم الله، فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله، لأنه كره ما أنزل الله، وكراهة ما أنزل الله كفر لقول الله تعالى في سورة محمد في الآية التاسعة: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فأحبط أعمالهم، ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر. فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر والعياذ بالله. فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر مرتد عن الإسلام، وده النوع الأول من المحكوم. إذا كان الحاكم حكم الطواغيت وحكم غير ما أنزل الله، أو العالم لأنه من ضمن ولاة الأمر أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، واتبعه المتبع هذا وهو راض بذلك وساخط على حكم الله وكاره لحكم الله، يبقى ده كفر وردة والعياذ بالله. ولذلك هناك مسائل كثيرة جدا قد لا يعي المرء خطورتها ويقع في الردة وهو لا يشعر. أضرب مثالا يسيرا يتعلق بقضية الزواج والنكاح. من المعلوم أن الإسلام أباح للرجل أن يعدد الزوجات عند الحاجة، واشترط عليه العدل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا حكم على الإباحة، يعني يباح للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، والحد أربع. لكن ده بيرتبط بظروف، بيرتبط بضوابط وشروط. يعني إيه؟ ربما تكون زوجته مريضة ومرضها يمنع إعطاء الحق للزوج. في الحالة دي هل الزوج يلجأ للزنا والحرام أم يلجأ للزواج الحلال الطيب؟ يلجأ للزواج الحلال الطيب. من أجل ذلك أباح الإسلام التعدد، لأن دي حالة. يبقى الزوجة مريضة لا تقوى، طيب أدي باب. الأمر الثاني أن يكون الرجل فحلا لا تكفيه امرأة واحدة. في بعض الرجال ربنا من عليهم بقوة معينة، امرأة واحدة لا تكفي، فهل يفعل الحرام أم يقول له الإسلام يباح لك أن تتزوج حلالا طيبا؟ يقول له الإسلام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لأن هذا لا تكفيه امرأة لقوته وفحولته. وليس كل الرجال كذلك، لكن بعض الرجال عندهم هذه، العرب كان فيهم فحولة، إنما في زماننا طبعا اللي بيأكلوا الفراخ البيضة والأكل المهدرج خلاص يعني تعبوا خالص، وكثرة العلل والأمراض ما بقاش يمكن حتى ربع امرأة تكفيه. نحن نتكلم عن الحالات اللي بيكون فيها فحولة معينة لا تكفيه امرأة واحدة، فهذا أباح له الإسلام. إيه كمان؟ أثناء الحروب والمعارك لا شك أن الذي يجاهد ويحارب ويقاتل هم الرجال، فإذا وارد في الحرب أن تكثر النساء بعد المعارك ويقل عدد الرجال، والمجتمع الذي تكثر فيه النساء ويقل فيه الرجال إن لم يعامل بشرع الله يفسد ويضيع. يعني مثلا في دول الغرب لماذا انتشر الزنا والبغاء ودور الدعارة؟ كثرة النساء والزواج ضيق أو قليل، فبالتالي بتمتهن المرأة إيش؟ البغاء. وتكثر الخيانات، تكثر الخيانات من النساء، كثيرات من المطلقات ومن الأرامل بلا أزواج، ويضيق عليهم السبيل، فربما استزلها الشيطان فوقعت في المحظور وفي الحرام. فيجي الإسلام يقول إن العلاج في إباحة التعدد صيانة للمرأة وحفظا لها من الهلكة والضياع. فلابد أن ترحم هذه المطلقة وترحم هذه الأرملة التي بلا زوج. إذن أباح الإسلام هذا التشريع لهذه الحكمة، ولكنه عندما شرع وأباح وضع الضوابط، اشترط العدل المادي. طب يعجز عن العدل لا يجوز له التعدد، هيعدد فيبدد، يعني يجي يأتي بزوجة ثانية فيخرب البيت الأول، نقول لا يبقى أنت لم تفهم الإسلام، اوعى بقى تتمسح في الإسلام وتقول الإسلام، الإسلام ما قال أن تبدد بيتك وتضيع أولادك عشان تعدد، لا، وضع ضوابط، اشترط العدل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من رجل تحته زوجتان فيأتي يوم القيامة وقد مال لإحداهما على الأخرى إلا ويأتي وأحد شقيه مائلا والعياذ بالله، أي من شدة العذاب. فهتعدل بضوابط الشرع، الشرع أباح. طب ما أقدرش أعدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد أو ما ملكت أيمانكم. خايف اوعى يجي صاحبنا مش لاقي ياكل ولا عارف يأكل الزوجة الأولى ويقول لك هعدد. تعدد ايه يا مسكين انت، هتضيع البيتين. هو الزواج ده لعبة؟ ده بيت قائم ونفقات، بعد كده في أولاد، العملية مش سهلة خالص. يجي بقى يقول لك صاحبنا، الصحابة يقولون كنا نبتغي الرزق في الزواج. ماشي يا ابن الصحابة، مش انت، الصحابة اللي قالوا. ليه؟ كان المجتمع مسلما فيه بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين يكفل العاجز والفقير ويفرض راتبا لكل مولود في الإسلام، اللي هو مطبق في الغرب الآن ومش موجود في بلادنا، اللي هو بيسموه الضمان الاجتماعي، بيسموه هنا بلغة الألمان إيه؟ كيندا جيلد. كيندر جيلد، الطفل يتولد يدوله راتب كل شهر، فده اللي إيه؟ يلتمس الرزق في الزواج. بل بعضهم لو جاب هنا في أوروبا مثلا 5 أولاد خلاص مش محتاج يشتغل، بيجيله 1500 كل شهر كده راتب بس، صح كده؟ فهنا نقول له ده ماشي، ده عنده، ده اللي يلتمس الرزق فين؟ هو ده الإسلام يا ابني، هم أخذوه عننا. يعني عمر كان يفرض للوليد في الإسلام من بيتنا للمسلمين له راتب، والرجل إن عجز عن العمل له راتب من بيتنا للمسلمين، إذا كان عنده تجارة وكسدت يكفله بيت مال المسلمين حتى
تعود تجارته. ده حتى مش مع المسلم بس، حتى مع غير المسلم اللي في الدولة المسلمة بيدفع الخراج كل سنة من أرضه الزراعية لأنه غير مسلم. السنة دي الزرعة بتاعته تلفت، بيت مال المسلمين يعطيله من المال ما يعينه على إعادة استصلاح أرضه ويسكت عنه الخراج هذا العام. هكذا هو الإسلام. فذول كانوا يلتمسون الرزق فين؟ في الزواج. إنما حضرتك بقى في بلادنا ما بقاش معاك وبياخدوا منك، عندك كهرباء وعندك مية وعندك إيجار، فيش حاجة اسمها خلاص انتهت العملية. وتيجي تقول لي ألتمس، أنت مش عارف تفتح بيت وعمال تهرب منها في الأكل والشرب، وتيجي تقول لي اتزوج ثانية، يبقى أنت جهول، لم تدرك مقاصد الإسلام ولا تعاليم الدين. لأن الإسلام أقام الدنيا على أسباب، بيت أول ولا تملك أسبابه، كيف تأتي ببيت ثاني؟ ودي مسؤوليات، وهل الأخرى هتصبر عليك؟ قبل الزواج ده أنا أصبر وأعمل وتمام تتمكن بس، لا ويمكن تقول لك طلق الثانية كمان وحقي ومش حقي تبقى مصيبة. فقبل الزواج شيء، ولما تيجي الرجل بقى واتعقدت شيء تاني خالص. أيوة، فنخلي بالنا في تعاليم وفي أحكام وفي ضوابط. الشاهد ان الاسلام اباح ايش؟ التعدد لحالات ولظروف بشرط العدل. توافرت الشروط وعدد الرجل. خلي بالنا بقى من المرأة تقول لك انا بكره التعدد، استوب، الله يكرمك، الله يهديك، كره حكم الله كفر وردة. لكن ممكن تقولي انا مش قادرة اتحمل، ده حاجة تانية، انما ده حكم الله. ايوة، على العين والرأس. لكن في بعض النساء قد لا تقوى، مثلا قولي أني لا أقوى أتحمل، لكن اوعي تقولي أنا بكره إيش؟ التعدد. لأن كره التعدد إيش؟ كفر وردة، لأنك بتكرهي حكم الله، ولا يجوز للمرأة أن يكره حكم الله عز وجل. الله لما حكم وأباح لعلل وأحوال ولظروف، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم سبحانه. فاوعى تقول انا بكره الحكم ده. كره حكم الله معناه ايه؟ ردة وكفر. لكن ممكن انت نفسيا لا تتحملين ضغوط نفسية، مش قادرة مثلا، تقول لك انا عاملة زي الفريق ما بقبلش الشريك. انت حرة، دي حالتك النفسية، انما كإباحة ده حكم فما ينفعش اكرهه. فنضبط الاحكام في هذه الابواب لان خطيرة جدا، فقد يقع المرء في الردة وهو لا يدري وهو لا يشعر. أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، تبقى مصيبة. فنفرق بين أن أنت لا تستطيعين التحمل، وربما رغبت في الطلاق للضرر مش قادرة هتموتي مثلا، في امرأة طبيعتها كده. إنما اوعي تقول أنا بكره إيش؟ التعدد، لأنه حكم حكم. فنضبط المسائل العقدية وهذه المفاهيم الإيمانية. فكره حكم الله حكمه إيه؟ كفر ورد، كفر ورد. فننتبه لهذا. أنا ضربت مثالا وحيدا فقط لأنه منتشر وظاهر، والأمثلة على ذلك كثير. إذن الباب الأول بالنسبة للمحكوم، إذا كره حكم الله وكره حكم رسول الله وقع في الردة والكفر والعياذ بالله. دليل المسألة سورة محمد الآية 9، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. القسم الثاني، قال الشيخ رحمه الله، أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه تابعهم في ذلك، فهذا لا يكفر ولكنه فاسق، يعني مرتكب لكبيرة. فإن قيل لماذا لا يكفر، أجيب بأنه لم يرفض حكم الله، ولكنه رضي وخالفه بهوى نفسه، لهوى نفسه، فهو كسائر أهل المعاصي. ما هو اللي بيعصى، اللي بيزني ده يعلم إن الزنا إيه؟ حرام. لكن لماذا يزني؟ لهوى النفس. نفس ده اللي رضي بحكم غير الله لهوى نفس، لكن يعلم أن حكم الله أكمل وأحسن وأفضل، لكن اتبع غيره لهوى في نفسه، فده مرتكب لإيه؟ لكبيرة، اللي بيسميه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كفر دون كفر، اللي هو الكفر الأصغر يعني كفر العمل. فهذا لا يخرج من الملة، لكن صاحبه على خطر عظيم ينبغي له التوبة والأوبة والعودة. طيب، يبقى ده القسم الثاني من أقسام المحكوم، اللي هو حكم أو رضي بحكم غير الله لهوى نفسه لا لاعتقاده أنه أفضل من حكم الله، فده مرتكب لكبيرة. القسم الثالث قال الشيخ رحمه الله أن يتابعهم جهلا يظن أن ذلك حكم الله، يعني مثلا اتبع الحاكم أو العالم معتقدا أن ما حكموا به هو حكم الله، هو جاهل. لكن الجهل بينقسم قسمين كما يذكر الشيخ العثيمين يقول، فينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يمكنه معرفة الحق بنفسه، فهو مفرط أو مقصر فهو آثم، لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم، اللي بنسميه الجهل الكسبي. والجهل الكسبي لا يعذر صاحبه. يعني إيه جهل كسبي؟ يعني هو عنده قدرة يسأل العلماء عن الأحكام في دروس علم وفي مساجد، والآن ما شاء الله في ظل الإنترنت والأونلاين واليوتيوب سهل جدا يدخل يسأل العلماء، وسهل جدا يحصل العلم في المسألة. يعني الآن ما هو الشيخ قاعد معكم في المسجد وفي بث مباشر الآن، يعني حتى الذي لا يتمكن أن يأتي المسجد في البيت يشغل الهاتف بتاعه ويعرضه على شاشة التلفزيون كمان، والشيخ معاه لايف، ويكتب السؤال اللي هو عايزه الآن عبر البث، وبعد ما نخلص المحاضرة هنجاوب على أسئلة المتابعين والمتابعات. هو بقى عنده الأمور دي كلها ولم يسأل وقصر في السؤال، هذا لا يعذر، هذا آثم ومرتكب لكبير، مدام لم يعتقد أن حكم غير الله أفضل وأكمل وأحسن من حكم الله، عارف أن حكم الله أكمل وأفضل وأحسن، لكن تبع الحاكم أو العالم على غير حكم الله مقصرا في طلب العلم وسؤال العلماء، ومتاح له أن يسأل، فده مرتكب لكبير ولا يعذر بجهله. إنما يعذر بالجهل النوع الثاني بقى من أهل الجهل، اللي هم جهلهم غير كسبي، يعني ما عندوش وسيلة للتعلم، أغلقت عليه جميع السبل ولم يتمكن حتى من التواصل مع أهل العلم ولا سؤال أهل العلم. يعني في بعض البلاد صعب جدا توصل لعالم جدا، وتجد مثلا حتى بعض العلماء للأسف ممكن يكون معاك رقم هاتفه وتقعد سنة ما تعرفش توصل بالهاتف كمان، لا يرد لا يجيب، ربما يكون معذورا مشغول أو عنده مرض أو عنده كذا، لكن أنا أقول لك شوف حتى في بعض البلاد فعلا صعب إنك توصل أو تسأل، فده نوع من الجهل لكن غير كسبي، وده اللي قال عنه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. قال القسم الثاني أن يكون جاهلا ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه، ما عندوش وسيلة للتعلم أو السؤال أو الوصول للحق، فده المقلد لجهل، والجهل بالنسبة له ليس من كسبه فرض عليه، فهذا معذور. فقال ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم بغرض التقليد يظن أن هذا هو الحق، فلا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك. وهذا القسم الثالث بقى اللي هو ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون جهله كسبيا بسبب تقصيره هو فهذا لا يعذر، وهو آثم لاتباع حكم غير الله وتقليده للحاكم أو للعالم الذي حرم ما أحل الله أو العكس. أما النوع الثاني الجاهل جهلا غير كسبي، يعني فرض عليه الجهل ولا يتمكن من معرفة الحق ولا يتمكن من السؤال لخلاء البيئة من عالم يفتي أو ما عندوش وسيلة اتصال. وهل هذا يتصور في القرن؟ نعم يتصور. أنا أعرف بعض القبائل في أفريقيا، يحكي لأن الأخوة هنا يعني منقطعين تماما عن العالم، لدرجة أن ما زال بعض القبائل تمشي عارية رجالا ونساء، ما في علم ما في شيء. وقال لي بعضهم إن في قبيلة من القبائل في بجوار توجو في أفريقيا لا يتكلمون باللسان، لغتهم عن طريق الطقطقة فقط، يعني ما كان التاني يرد، هم فاهمين بعض إنما أنا ما فهمش بيقولوا إيه، لكن ده دي لغتهم سبحان الله. فهذا يعذر بجهل هذا، ما عنده أغلق عليه السبل وضيقت عليه. فهذا متصور، نعم متصور، فاللي جهله غير كسبي يعذر. هذا عن التفصيل في مسألة المحكوم بغير ما أنزل الله، على التفصيل المذكور من الشيخ رحمه الله. يبقى بقى مسألة في هذا النقد عشان نغلق بابه وننتقل للنقد الخامس إن شاء الله، وهي تعريف الطواغيت. إن الشيخ قال بعد أن بيّن أن من اعتقد أن حكم غير الله وحكم غير رسول الله أكمل وأحسن وكذا فهو كافر مرتد، قال وحكم الطواغيت. إيه بقى معنى الطواغيت؟ دي مسألة مهمة. الشيخ ابن عبد الوهاب نفسه رحمه الله قسم الطواغيت إلى خمسة، فقال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، أدي أول رأس، اتبع الشيطان. وفي الآن عبادة اسمها عبادة الشيطان موجودة في الغرب، يقول لك بيعبدون الشيطان سبحان الله، بل وظهرت في بعض بلاد المسلمين فترة كده ثم قطع الله قرنها، ولكن أفكارها ما زالت موجودة تنتشر في بعض البلاد الإسلامية، عبادة الشيطان. ولهم زي معين كده يلبسون السواد ويخوفون الناس وحالتهم قرب، ويشوهوا الخلقة التي خلقها الله، تجد واحد مدبس وشه كله حلقان ما تعرفش ليه، وواحدة عاملة حلقان في كل حتة، في عينيها في حواجبها في أنفها مش عارف في ودانها في خدها، حاجة غريبة يقول لك عبدت الشيطان. وبعضهم يفعل قرونا كالشيطان في صورته المتخيلة، فده موجود طاغوت والعياذ بالله. قال إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راد، القسم الثاني من الطواغيت، عبد وهو راد كفرعون مصر، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، راضي أن يعبده الناس، ووقف على نهر النيل في مصر وقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، يدعي الألوهية والربوبية كالنمرود بن كنعان الذي حاجه إبراهيم عليه السلام، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، هذا أيضا راضي أن يعبده الناس. كذلك كل من يرضى أن يعبده الناس فهو طاغوت. تقول لي الناس عبدوا عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، جعلوه إلها، جعلوه ثالث ثلاثة، جعلوه ابن الإله، وهل عيسى يرضى بذلك؟ الجواب لا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، فلا يدخل في نطاق هذا، شرط أن يكون راضيا أن يعبده الناس من دون الله تعالى، فده الطاغوت شرط الرضا. طب ما الناس عبدوا الملائكة، وهل الملائكة ترضى بالعبودية لغير الله؟ لا. وهكذا، فكل طاغوت هو كل من يرضى أن يعبده الناس بل ويأمر الناس بذلك، ده النوع الثاني من رؤوس الطواغيت. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، يعني ده رضي والتاني بيدعوهم بقى. وانت هتشوف الآن مثلا بلاوي سودة في الفترة اللي عايشينها دي، يقول لك أنا المهدي المنتظر ولازم تؤمنوا بيه، ولازم ولازم، اسمك ايه؟ اسمي حسين. طب المهدي ما اسموش حسين يا ابن الله يكرمك، المهدي اسمه محمد ابن عبد الله، والمهدي مش هيكون في ألمانيا يا ابني، هيكون في مكة يعني في مدينة اسمها بون هنا في ألمانيا، كان عندنا مؤتمر وبعد المحاضرة قاعدين مع المشايخ ودخل واحد علينا كده وراح جاء لنا كده وانا قاعد، قال لي انا المهدي المنتظر. قلت له طب اجلس طيب اقعد. قعد جنبنا. فالمسؤول يا عم الشيخ سيبه تعبان ده، قرفنا كده هنا في. قلت له بس نتكلم معاه. اتفضل حبيبي اجلس، انت المهدي المنتظر؟ قال لي نعم. قلت له اسمك ايه؟ قال لي حسين. قلت له بس المهدي اسمه محمد ابن عبد الله. قال لي ما انا غيرت اسمي عشان ادخل المانيا. قلت له يعني كذاب ومدلس وخائن للعهود، كيف تكون مهديا ثم يا ابن المهدي يكون في مكه مش في قلبي؟ قال لي ما انا هروح مكه. قلت له ازاي وانت ما عندكش ورق اسم؟ تقول ما عندكش اوراق، هتروح مكه ازاي؟ قال لي هتصرف. قلت له طيب لما يا مهدي توصل مكه ويبيعك الناس هنبقى نبايعك ان شاء الله. قعد يشتم ويسب ويلعن. طب يا ابن المهدي لا يسب ولا يلعن يا ابن المهدي، صاحب خلق ومكارم وهيكون خليفة راشد يحكم الأمة بالقرآن والسنة وينتشر في عهد العدل. فهتجد ده النوعية دي كتير بقى. النوعية دي ايه؟ اما يكون عنده مس من الجن، اما ان يكون بيؤمن بعبادة الشيطان ويبدأ يخرف، واما يكون عنده اكتئاب او مرض نفسي ودي مشكلة، وصل بيه الاكتئاب الى حد انه خلاص يعني. درجة ان بعضهم عندنا في مصر كان يبدأ يحكي حكاوى غريبة، وانا اعلم الغيبة، والله هكذا يقول لي اعلم الغيبة وسوف يحدث ويعدي. رضي الله عن الشيخ الألباني ورحمه الله، جاءه جاء من هؤلاء بيدعي أنه يعلم الغيب ومصر يناظر الشيخ، والشيخ ما كانش عنده وقت لأمثال هؤلاء، لكن مع إصرار المناظر قال طب خليه يأتي واداله موعدا. دخل صاحبنا اللي بيدعي علم إيش؟ الغيب. فالشيخ ختم المناظرة في جملة، قال يا فلان سأناظرك ولكن بشرط واحد. قال وما هذا الشرط؟ قال انتهت المناظرة، فلو كنت تعلم الغيب لعلمت شرطي، مع السلامة. مش بيعلم الغيب؟ فالشيخ قال له هنظرك بس بشرط. المفترض يكون عارف ايه الشرط مدام غيب. فانتهت المناظرة في كلمة. فياما ناس يدعون الباطل ويدعون الكذب. من الأمور المنتشرة الآن، أحد الإخوة من يومين جاب لك تسجيل لامرأة تقول ورأيت النبي في المنام وأخبرني أن أقول لكم افعلوا افعلوا افعلوا، ومن لم ينشر هذه الرسالة سيبتلى بكذا وخرب مش عارف كذا ومن لم يفعل كذا. فضحكت قلت خلاص خلصنا من الرسالة القديمة بتاعت الشيخ أحمد حامل مفاتيح المسجد النبوي وشاف النبي وقال كذا، ونبحث لا في حد اسمه الشيخ أحمد ماسك المسجد النبوي ولا ماسك المسجد الحرام ولا عنده المفاتيح، وحاجة بؤس يا شيخ، وبيقول لكم يعملوا كذا ويعملوا كذا، ولو مش مصدقني افتحوا المصحف هتلاقوا شعرة. ما لازم نلاقي شعرة، هو اللي بيقرأ ده مش كله شعر، كل ما اتفتح المصحف وقع الشعر على المصحف. وخلي بالكم ده في واحد مهندس اتريا على هذه الرسالة اتخرب بيته وعمل حادثة وولعت عربيته وطلق زوجته ومات ولاده، يا ولاد الايه. فالان بقت الحاجة بقى اللي شافت رؤية مش الحاج احمد حامل المفاتيح، بقت الحاجة الان. طب يا حاجة عايزة مننا ايه؟ لازم تنشروا رسالة وتوزعوها. نقول لا يا حاجة. طب يا حاجة الله يهديك، ده بنص القرآن يا حاجة، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام اكتمل يا حاج على إيد النبي، والنبي انتقل للرفيق الأعلى، خلاص مفيش أحكام بعد كده يا حاج. ثم يا حاج ما بناخدش الأحكام من الرؤى والأحلام. الله يهديك يا حاج، اتقي الله وتتوعدين الناس يا حاج في رسالتك، هذا من أبطل الباطل. فكل مدى هنشوف الكلام ده، لازم نخلي بالنا من هذه الأباطيل. فالأحلام والرؤى لا تؤخذ منها أحكام أبدا، إنما هي إما أن تكون من المبشرات فلله الحمد والمنة، يبقى من الرحمن، وإما أن تكون من المحزنات فهي من الشيطان فلا نلتفت لها ولا نقصها على أحد فإنها لن تضر ونستعيذ بالله من شرها وخلصت العملية. بقى النبي هيأمر بعد أن انتقل للرفيق الأعلى؟ ما خلاص أمر ونهى، انتهت القضية، والقرآن والسنة اكتمل الإسلام انتهت. فالأحكام عندنا في الكتاب والسنة، تركنا النبي على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فننتبه لمثل هذه الأحوال. يبقى من دعا الناس إلى عبادة نفسه. رابعا، ومن ادعى شيئا من علم الغيب اللي كنا لسه بنتكلم عنه. يقول لك ده الفلان الكاهن ده بيعرف، بيعرف ايه؟ ده انا روحت له قال لي على اسمي واسم امي وما عرفنيش. طب عرف من ايه؟ عرف من القرين بتاعك يا حلو، لانه عنده جن. فانت لما رحت تنتظر موعد دخولك على الكاهن، القرين بتاع الجن اللي عنده راح مسك القرين بتاعك لطش له قلمين، مين ده؟ قال له فلان، امه اسمها فلان، وابوه اسمه ايه كذا، وجاي ليه؟ قال له عشان كذا. طيب تيجي انت تخش يقول لك ازيك يا محمد يا ابن زينب، لسه زعلان مع مراتك ومطفشاك؟ الله يا بس بيما هي دي. او عنده حاله تانية، لما بتروح تنتظر عشان تدخل عليه بيكون في ناس منتظرين معاك، في 3-4 شغالين معاه جوه عاملين نفسهم مرضى زيك وعندهم مشكله زيك، قاعدين جنبك. ده الشيخ ده مبروك، ده انت هتدخل له مشكلتك تتحل. انا كان عندي 4 مشاكل اتحلوا، بس النهارده جاي عشان البت بنتي متجوزه وجوزها مضايقها ومتعبها فيعمل لها حاجه عشان يصلح بينهم. وانت يا اختي اسمك ايه؟ انا اسمي ام هاشم. طب يا ام هاشم جاي ليه؟ اصل انا عندي مشكله مع زوجي. طبعا اذنك بقى يا اختي عشان دوري ده جه هدخل انا للشيخ. جايه لك ام هاشم زعلانه مع زوجها اسمه كذا كذا. اهلا يا ام هاشم، شكرا ام هاشم، سلمي. اهو ده ما يفعله الكهنه والدجال. وانت تقول لي بيعلمون الغيب يا شيخ؟ عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، سورة الجن، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وده بنسميه الغيب النسبي الذي يعلمه الله للأنبياء والرسل لإثبات صدقهم. النبي كلمنا عن عذاب القبر وده غيب، كلمنا عن علامات الساعة في آخر الزمان وده غيب، كلمنا عن البعث وأحكام البعث وده غيب، كلمنا عن الجنة والنار وما فيهما من نعيم أو جحيم وده غيب أعلمه الله للنبي. النبي يعلم الغيب؟ لا، لكن أعلمه الله بعض الغيب لإثبات صدق النبي. إنما الغير الأنبياء لا أبدا. فمن يدعي علم الغيب ده طاغوت. الخامس بقى، ومن حكم بغير ما أنزل الله على التفصيل الذي ذكرت لكم في اللقاءات الماضية. والدليل قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الآية. إذن هذا ملخص الناقد الرابع، هو أن يعتقد المرء أن حكم غير الله أو حكم غير رسول الله أفضل وأكمل وأحسن من حكم الله ورسوله، فهذا كفر وردة. أما حكم غير حكم الله لشهوة أو لهوى دون اعتقاد أنه أكمل وأفضل وأحسن ومساو، فهذا مرتكب لكبيرة وكفر دون كفر. نكتفي بهذا القدر مع هذه المسألة، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نتكلم عن الناقد الخامس من نواقدي الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن كما تعودنا نشوف الأسئلة الواردة عبر البث المباشر نجيبها ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. وردنا عبر الخاص مسائل عدة من ابنتنا نور محمد من الجزائر، تنقل لنا فتاوى المستفتين، منهم دكتور نوال الزهراني. يقول دكتور نوال، يبقى اخت صح، نوال اسم اخت، دكتورة نوال الزهراني، ما تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. انتشر عند بعض الاخوات الاجتماع عبر منصة الزوم وتقوم احداهن بالدعاء بوقت محدد بعد صلاة العصر، والبقية يستمعن ويؤمنن تحت مسمى تدبر في أدعية القرآن. والصحيح ليس تدبرا بل يتم الدعاء، فما حكم ذلك؟ أولا، الأصل أن الدعاء مشروع في كل وقت، لقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن الدعاء مشروع في كل وقت، ومن الأوقات الفاضلة السجود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. ومنها بين الأذانين، أي بين الأذان والإقامة في انتظار الصلاة، ومنها في قنوت الوتر، وخاصة في تراويح رمضان، في النصف الأخير من رمضان تواصل في القنوت والدعاء، فالأمة في أمس الحاجة للدعاء. ومنها في يوم وليلة الجمعة، لأن في ساعة إجابة أخفاها الله تعالى في يوم الجمعة، واختلف العلماء عن وقتها، هل وقت صعود الخطيب المنبر أم بعد الجمعة أم بعد العصر أم قبل الغروب. إذا نجتهد في الدعاء في ليلة ويوم الجمعة، لأن أوقات فاضلة، فعندي أوقات وأماكن فاضلة للدعاء، الدعاء عند البيت الحرام، عند الكعبة، وهكذا الدعاء عند الاستسقاء وعند الحاجة، الدعاء للمريض وعند المريض، وهكذا. فالدعاء في الأصل مشروع في كل وقت دون اعتداء، إنما أن نخصص وقتا بعينه ونجتمع بهذه الصورة عبر منصة الزوم للدعاء والتأمين، فهذه بدعة إضافية ومخالفة للهدي. المخالفة في التخصيص، تخصيص وقت بعينه وزمان بعينه دون دليل من الشرع، فهنا تأتي البدعة، هنا تأتي البدعة. ثم إن كانت تريد تدبر الأدعية، إذن هو درس علم، تدرس العلم على منصة الزوم وتشرح الأدعية، وبعد الدرس إن دعت أمنا ولا حرج، إنما أن تخصص وقتا بعينه للدعاء فقط ويجتمعن، وهذا ليس من السنة، وهذا من البدع الإضافية، فلابد أن تنبه الأخوات على مثل هذه الفعال وتخصيص الأوقات دون دليل شرعي. اسم موجود مش عارف، تميم، تميم هارتي، نعم، يقول أو تقول، تميم ده اسم رجل صح؟ تميم، نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد، ما حكم ذكر الله بالقلب دون تحريك الشفتين واللسان؟ من المعلوم أن ذكر الله تعالى يكون إما بالقلب وإما باللسان وإما بعقد القلب واللسان هو الأكمل، لكن في الصلاة لابد من تلفظ اللسان في الفاتحة، وإلا بطلت الصلاة. إنما خارج الصلاة من ذكر الله بقلبه، نعم هذا نوع من أنواع الذكر، دليل حياة القلب، لكن ليس كمن جمع القلب مع اللسان، فهذا أكمل وأفضل وأرفع. إنما في الصلاة كما ذكرت يجب تحريك اللسان وتلفظ اللسان بالفاتحة حتى لا تبطل الصلاة. يسأل أيضا سؤالا ثانيا، يقول: ما حكم التورك في الصلاة الرباعية؟ من المعلوم أن جلسات الصلاة، وأقول جلسة بالكسر لأن الجلسة يعني الهيئة، هيئة الجلوس، بخلاف الجلسة، يعني مثلا احنا جلسة علم بالفتحة دي جلسة مجلسة، إنما لما نقول بالكسر جلسة يعني هيئاتي في جلوسي، هيئاتي الآن على مقعد على كرسي أهو، دي اسمها جلسة، أنا أجلس على مقعد وقدماي في الأرض، فدي اسمها جلسة، خلاص. إنما المجلس نفسه اسمه جلسة علم، جلسة ذكر، جلسة دراسة إلى آخره. فبيسأل عن التورك، فأنا عندي في الصلاة جلسة تاني، واحدة اسمها الافتراش والأخرى اسمها التورك، الحكم لهذه وتلك سنة، يعني التورك سنة. بس متى يكون التورك؟ التورك يكون في التشهد الأخير فقط، في الصلاة الرباعية والثلاثية فقط، يعني إيه؟ يعني في تشهد الظهر الأخير وتشهد العصر الأخير لمن يصلي تامة لا للمسافر، وفي تشهد المغرب الأخير، وفي تشهد العشاء الأخير لمن يصلي تامة. أما بقية الفروض الثنائية كالفجر مثلا ما فيش فيه تورك، كالجمعة ما فيش فيها تورك. يبقى التورك يكون في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية فقط. إيه معنى التورك؟ إن وإنت بتجلس في التشهد الأخير تدخل قدمك اليسرى تحت اليمنى وتجلس على المقعدة على الأرض، على الورك، تقعد على الأرض بإيه؟ بالمقعدة، إنما رجل الشمال تحت اليمين قدام، ده اسمه التورك. إنما الافتراش إنها تعمل قدمك الشمال كالمخدة والوسادة تقعد عليها بالمؤخرة، ده اسمه الافتراش. فالافتراش سنة في جميع الجلسات في الصلاة إلا التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية يكون في التورك، وحكمه أنه سنة. بمعنى إذا كنت في صلاة جماعة والتورك يؤذي من بجوارك، المكان ضيق، لا تتورك، افترش، لأن بعض الناس عندهم فهم ضيق، يبقى المسجد ضيق كده ويروح عاصر اللي جنبه ويتورك لي وينام عليه، نقول لا، إذا الناس مصيبة فلا يجوز الآن أن تتورك ما دام ستؤذي غيرك ممن يصلون بجوارك، فلك أن تفترش فقط. يقول: وما حكم تحريك أحد أعضاء السجود أثناء السجود كرفع اليد أو تحريك أصابع القدم؟ من المعلوم أننا أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: الجبهة وتشمل الأنف، الكفين، الركبتين، ظاهر القدمين. يبقى عند السجود لابد من تمكن هذه الأعضاء على الأرض، فمن رفع عضوا منها طيلة السجود فسجوده باطل والصلاة باطلة. تاني: من رفع عضوا من هذه السبعة عن الأرض طيلة السجود ولم يمس الأرض، زي مثلا بيسجد ورافع رجليه لورا ما بيحطهمش على الأرض طول السجود، فسجوده باطل وبالتالي صلاته باطلة، إلا أن يحرك أو يرفع أثناء السجود أحيانا فهذا صلاته صحيحة وسجوده صحيح. يعني مثلا أحيانا يكون ساجد فمثلا إيديه تاكله فعايز يهرش فيرفع دي يروح هارش كده وراجع تاني، لا حرج. أو مثلا رجليه تعبته واحدة عايزة تتهرش فبرجله التاني راح رفعها وراح هرش على رجله أثناء السجود ورجع تاني، فالسجود صحيح. يبقى نفرق بين رفع العضو من بداية السجود لآخره تبطل السجدة، وإذا بطلت السجدة بطلت الصلاة. إنما إن رفع عضوا أحيانا لعذر أو لحاجة كحك جلدي مثلا فلا حرج، أو مثلا غفل فرفع سنة ورجع لا حرج، الصلاة صحيحة. يقول: بارك الله فيكم وفي جهودكم وجزاكم خير، اللهم أمين لك بمثل. أخي تميم بارك الله فيكم، طالبة الجنان تقول: أنا أصلي أربع ركعات بتسليمتين، يعني مثنى مثنى قبل العصر، ولكن لا أصلي بين الأذان والإقامة، بل قد أتأخر في حدود نصف ساعة، فهل فعلي صحيح أو لابد من أن تكون النافلة بين الأذان والإقامة؟ طبعا اسمها سنة العصر، إذن لا تكون إلا بعد دخول وقت العصر. يعني مثلا أذان العصر نقول في الرابعة، أجي أنا أصلي سنة العصر الساعة 3:30، كيف فين العصر؟ هذه ليست سنة عصر. فاللي بيصلي سنة العصر قبل الأذان العصر فليست سنة للعصر، دي تطوع. طب سنة العصر هتكون بين الأذان والإقامة لمن في المسجد؟ تاني اهو، لمن فين؟ جاء المسجد للجماعة، يبقى بين الأذان والإقامة دي سنة العصر، وهي سنة غير رتيبة في الأصل. النبي قال: من صلى من صلى قبل العصر أربعا حرم على النار، أو كما أخبر النبي. إنما الراتبة 12 ركعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال: من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ما هي تلك الرواتب؟ ركعتان قبل الصبح، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. باقي الرواتب النوافل غير راتبة، زي أربعة قبل العصر غير راتبة، اللي يزود بعد الظهر على الاثنين غير راتبة. اللي يكسر من النافلة بين الأذانين غير راتبة. النبي قال بين الأذانين صلاة تطوع لكن مش راتبة، يعني مش مؤكدة، يعني لم يواظب عليها النبي. يبقى الفرق بين الراتبة وغير الراتبة إن الراتبة واظب على فعلها النبي دائما، غير الراتبة يفعلها أحيانا ويتركها أحيين، فهذه تسمى غير راتبة. فنقول الأخت الفاضلة أو الأخ الفاضل السائل دي طالبة الجانب أخت، نقول لها إن صلاة سنة العصر تكون بعد أذان العصر. طب اتأخرت نص ساعة عن الأذان لا حرج، ما انت في بيتك، انت ما نتكلم عن الجماعة بين الأذانين، إنما اللي في البيت اتأخر ساعة عن وقت الأذان لا حرج، صلي سنة العصر. اتأخرت ساعة لا حرج، صلي سنة العصر، لأن التقييد بالأذانين لمن كان في المسجد، إنما لمن تصلي في بيتها. وأنا أقول دائما أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك خلف رسول الله، بعد أن بيّن لها أن صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك خلف رسول الله. فالأصل أن صلاة المرأة في البيت إلا لحاجة كطلب علم، كزيادة خشوع، فإن طلبت أن تأتي المسجد فلا تمنع، لا تمنع إماء الله مساجد الله، فإن منعها زوجها خالف النص وقع في الإثم. مدام طلبت تروح المسجد نأذن له، لأن النبي قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن نبين لها الحكم. الأفضل أن تصلي فين؟ في البيت. تريد أن تذهب المسجد لا حرج، لا تمنع، مدام بضوابط الشرع والطريق آمنة وليس هناك ما يخوف عليها وليست هناك فتنة بخروجها فلا بأس ولا حرج، لا نمنعها، وهكذا. إنما صلاتها في البيت إيش؟ أكمل. فمن تصلي في بيتها أذان العصر الساعة 4 هي تصلي الساعة 5 لا حرج، لسه الوقت بين الوقتين صلاة، فتصلي السنة أولا. نعم تصلي السنة، فتأخيرك نصف ساعة لا يؤثر على صلاتك للسنة ما دمت في بيتك. أما إن صليت في المسجد فسنة العصر بين الأذانين، يعني بين الأذان والإقامة، والله أعلى وأعلم. سائلة تسأل: أنا مش عارف أقرأ الاسم الموجود لأن الحروف كلها ملخبطة في بعض، مش عارف رزونة أو حاجة زي كده. المهم لا أدري أخت أو أخ، المهم تقول أو يقول: والدتي عليها أقساط لشراء بيت، وكل شهرين تقريبا حسب جدولة المشروع يتم دفع قسط، دفعت كل ما لديها في الأقساط السابقة وأنا لدي مبلغ، وبلغتها أنه سيكون لبقية الأقساط القادمة، فهل على هذا المبلغ حاليا زكاة، علما أنهم لم يلتزمون لم يلتزموا بالمواعيد المجدولة ويبلغوننا فجأة أنه حان وقت القسط؟ أقول: ما دام المال عندك وهو بالغ للنصاب وحال الحول عليه ودخل ولم تخرجه في الأقساط وجبت فيه الزكاة، ومعلوم أن الدين المقسط المجدول لا يلغي زكاة المال ولا يمنعها، إن حال الحول وجبت الزكاة عليك ما دام المال يبلغ نصابا، إلا إذا كان الجزء المتعلق بالدين وحده لا يكفي النصاب، فنقول لك خرجه من يدك واعطيه لأمك، أنت خلاص تنازلت عنه، فاعطي هذا الجزء للأم، فهو عند الأم ليس بنصاب، فهي ما تزكيوش اللي ما عندهاش نصاب، فبالتالي إذا حال وقت الدين تسدد هي من المال في يدها. أما المال إذا بقي عندك إضافة لمالك وبلغ نصابا وحال عليه الحول ولم تخرج منه بعد للأقساط، فيجب عليك إيه؟ أن تزكيه كله، والله أعلى وأعلم. اسم آخر مش عارف أقرأه، مش عارف جيليكس 33. المهم كثيرا ما أقول: يا حبذا نكتب الأسماء باللغة العربية، فنحن أمة القرآن والقرآن عربي ونبينا عربي ولغة القرآن العربية ولغة السنة العربية، فيا حبذا نكتب أسماءنا عبر تلك الإيميلات باللغة العربية عشان واحد زي يعرف يقرأها كمان، يعني إنما الحروف الإنجليش دي المتداخلة ما بعرفش أقرأها، وعندي النظرة كمان ما بتشوفش كمان، بالله تبقى حروف صغيرة وداخلة في بعض، وفي ساعات تجد حروف كده منورة مش عارف تجيبها، ده حرف إيه، ده أو ولا إيه مش عارف. المهم نصيحة، يقول أو تقول: بارك الله في علمكم وجهدكم، آمين يا رب العالمين. هل يجوز لي في الصلاة وضع عباءتي على الكتف مثل ما يلبس البشت لكي تستر الأقدام أن في تشبه، يبقى إذن هي أخت وجزاكم وزتي مثله. لا حرج يا أختاه ما دام العباءة نسائية مش رجالية، لكن ما تلبسيش البشت بتاع الرجال عشان ما تدخليش في تحذير العلماء. يعني عندك العباءة بتاعتك أنت البسيها عادي جدا لتستر قدميك، وليس هذا من التشبه. لكن ما جيبش البشت الرجالي والبسه وأنا بصلي كامرأة، لأن في نوع تشبه بزي الرجال، والنبي لعن المترجلات من النساء. فعشان تخرج من الحرج الشرعي إذا كانت العباءة خاصة بالنساء لا بأس ولا حرج. في بعض العباءات النسائية بتكون مفتوحة تشبه عباءة الرجال اللي بتلبس، اللي بيسموها البشت في الخليج، تمام؟ فإن كانت خاصة بالنساء فلا بأس ولا حرج، والله أعلى وأعلم. نعم.
والعكس كمان،
والعكس الرجل يلبس لبس النساء، ده بتاع الرجال، الشورت بتاع الرجال ما فيش مشاكل ما دام يستر الركبتين، يعني عند الركبتين، لكن ما يطلعش عند الفخذين هيخش في الخلاف الرجل. يعني الشورت لغايه الركبتين ماشي، انما الشورت يبان الفخذ خلاف. يعني هو لابس شورت ولبس طقم الصلاه بتاع النساء لا يجوز.
لا يجوز،
لا يجوز للرجل ان يلبس لبسه المراه اللي هو الإزدال. يعني يقول لك أنا في البيت، لا ما تلبس إزدال، أنت رجل عيب ولا إيه؟ الله يكرمك، فأنت تلبس لبس الرجال. جزاكم الله خير. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام وبركاته. عندي سؤالين، الأول هل يجب رفع الصوت عند التعوذ في الصلاة؟ حرك به لسانك فقط لا ترفع صوتك، حرك لسانك بالاستعاذة ولا ترفع صوتك. يقول وفي خارج الصلاة، لا حرج إن رفعت صوتك خارج الصلاة بالاستعاذة أعوذ بالله عادي. وانت بتقرأ القرآن هتقرأ ايه؟ تقرأ صمت ولا ترفع صوتك؟ خارج الصلاة ترفع الصوت، فلازم تستعيذ، استعيذ بصوتك عادي، هذا خارج الصلاة في القراءة. الثاني، هل من شروط الاعتكاف أن أبقى ليلا ونهارا؟ نعم، الاعتكاف معناه أن تلزم المسجد العشر الأواخر، إلا لمن له عذر لا يستطيع مثلا المبيت في المسجد أو كذا. فبعض العلماء أجاز ما يسمى بالاعتكاف الجزئي، يعني كل ما تدخل المسجد انوي الاعتكاف الفترة اللي انت تبقى فيه. بعضهم قال أقل الاعتكاف ليلة، يعني يوم بليلة، وبعضهم لم يحدد أقل له بل قال كل وقت تلزم فيه المسجد انوي فيه الاعتكاف ولا حرج والأمر واسع. إن من أراد أن يعتكف ويحقق الاعتكاف يبقى العشرة كاملة، ما يخرج من المسجد إلا لحاجة كيحضر طعام أو شراب أو تغيير ملابس والمكان غير مهيأ، أو اغتسال والمكان في المسجد المعتكف ما فيش مكان للاغتسال فتروح تغتسل وترجع، ماشي لظروف. أخونا عبيدة يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سبب نسياني للمعلومة؟ مثلا عندما أسمع لدرس علم وأحفظ منه أشياء سرعان ما أنساها، فما السبب؟ السبب يا عبيدة لعلك لا تكتب المعلومات، لأن العلم لابد أن يحفظ، إما حفظ صدر لمن له هذه الملكة، وإما حفظ كتاب. يعني كما قال السلف العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يعني واحد بيصطاد غزالة وتعب طول النهار عمال يتابعها في الغابة لما جابها وبعدين يسيبها ما يربطهاش، هتعمل ايه؟ هتفر وتهرب تاني. هو العلم كده، فالعلم عامل زي الصيد السمين الغالي، لازم تربطه اما عن طريق حفظ الصدر، والناس عندهم ملكة يحفظ اللي يسمعه يحفظه، وفي ناس عندهم ملكة دي ضعيفة بينسى كثيرا، فده يعمل ايه؟ يكتب. يعني المعلومة اللي تجيله يكتبها في دفتر او في كراس ويراجعها، ولازم يكون له صحبة في العلم، طالب علم معه على الطريق يتدارسون معا ويراجعون المسائل معا، ثم إن زكاة العلم في نشره وتبليغه فيثبت عندك مع الدعاء، ادعو الله عز وجل أن يمكنك من الحفظ. يقول أيضا هل يجب علي أن أكتب؟ نعم، أنا قلت لك ده السؤال الثاني، يعني امسك القلم والدفتر واكتب لتثبت المعلومة ما دمت لا تتمكن من حفظها. أخونا محمد يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هل حتى الكبائر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم رجع كيوم ولدته أمه؟ ويوم ولدته أمه كان خاليا من الذنوب؟ لا، المقصود أن الحج يطهر الصغائر فقط، وخلاف في الكبائر، بعضهم قال يخفف الكبائر، إنما الكبيرة لا. ليه؟ لأن لابد أن نجمع النصوص كاملة في الباب الواحد. يعني قال لك يوم ولدته أمه هنا، طب كمل بقى الأحاديث الأخرى في باب مغفرة الذنوب. النبي قال الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهم، ما اجتنبت الكبائر، شرط أنك تجتنب الكبير، فدي استثنيت الكبيرة لا، يبقى الصغائر ماشي. وهكذا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني لما تجتنب الكبائر الأول هنكفر عنك سيئات الصغيرة، فكذلك الحج وكذلك المكفرات للصغائر. مثل حديث النبي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ما عام ما تقدم ولا شك منها الكبيرة، لا، نقولك لا، مقيد بالحديث الآخر ما اجتنبت إيش الكبائر. يبقى الكبائر لابد لها من توبة مستقلة. يقول محمد أيضا: جزاكم الله خيرا، أمين رب، له دين علي وعنده محل، وقال تعالى: واعمل عندي، واتفقنا أنا وهو على مبلغ، ولكن هو أكثر الأحيان لا يعطيني المبلغ أو ينقص من حقي، وهو حتى لا يخصم من الدين الذي تدينته منه، ما حكمه؟ احسب حقك الذي سلب منك واخصمه أنت من الدين إن ده حق. يعني مثلا الدين اللي عليك 1000، أنت اشتغلت عنده متفق على 500 في الشهر، اداك 400، يبقى في 100 من حقك ما ادهلكش، تخصمها من 1000، يبقى ليه 900. الشهر اللي بعده ادالك 300، يعني خصم 200، يبقى نخصم 200، وهكذا. دي حقوق، حقوق لابد أن تخصم وتعلمه بذلك، والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة أبا يونس؟ نعم. عبد الله يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أنا أود أن أطلب العلم، ولكن هل أبدأ بالنحو واللغة أم أبدأ بأصول الدين؟ علما أني بالنحو لا أجيد فيه البتة، وهناك كلمات عديدة في غاية الفصاحة لا أفهم معناها، وأنا أود. طبعا طلب العلم لابد أن نعلم أن العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم آلة وعلوم مقصد. علوم الآلة زي علم اللغة العربية، زي علم مصطلح الحديث، زي علم أصول الفقه، زي علم التاريخ، لابد من تحصيلها، ويجب تحصيله على يد عالم متقن راسخ، مش من نفسك، لأن اللغة صعبة إنك تدرسها وحدك، لابد من إزالة الغموض فيها واللبس، ويشوف كلام العلماء في المسائل. فلازم تدرس كتابا في النحو على إيد شيخ متقن، وتبدأ بالبدايات، زي مثلا النحو الواضح للشيخ علي الجاري، لأن علم اللغة علم آلة لن تستطيع فهم القرآن إلا من خلاله. كذلك في علم مصطلح الحديث ككتاب المدخل إلى مصطلح الحديث للدكتور طارق ابن عوض الله، تدرسه على إيد شيخ متقن عشان تفهم الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود من الأحاديث، قبل أن تستدل بحديث وهو ضعيف. كذلك أصول الفقه، وليكن كتاب الواضح للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، ده كتاب في أصول الفقه للمبتدئين، بس برضو لازم على إيد شيخ. في التاريخ، أي كتاب في التاريخ عشان تعرف تاريخ الروايات، فتتمكن من قضية الناسخ والمنسوخ وغيرها، أيضا على إيد شيخ متقن. نيجي لعلوم المقاصد، زي علم التوحيد العقيدة، يعني لازم تدرس كتابا على إيد شيخ متقن، مثل تبدأ بثلاثة الأصول، يلي كشف الشبهات، يلي لومعة الاعتقاد، يلي كتاب التوحيد، يلي العقيدة الوسطية، يلي العقيدة الطحوية، يلي بعد ذلك أصول الاعتقاد للالكائي. التدرج ده مطلوب في دراسة العقيدة على إيد شيخ متقن. من علوم المقاصد التفسير، لازم تاخد التفسير على إيد شيخ متقن، وتبدأ مثلا بالتفسير الميسر اللي بتاخد فيه مجمل معاني الآيات، ثم تفسير السعدي، ثم تاخد المأثور من التفسير كابن كثير القرطبي، وهكذا على إيد شيخ. من علوم المقاصد الحديث السنة، علوم السنة، تبدأ مثلا بالأربعين نووي الإمام النووي، تدرسه على إيد شيخ، ثم جامع العلوم والحكم لابن رجب، ثم كتاب رياض الصالحين وهكذا تتنقل، ثم بعد ذلك تلجأ إلى صحيح الإمام مسلم، بعد كده ممكن تقرأ في البخاري بس على إيد شيخ متخصص، وتبدأ بالتدريج ده عشان ما تزلش، ما تجيش تبدأ بالبخاري وانت ما عندكش علم، تضيع تدعمل عنعنة وتتعب ما تفهمش، فابدأ بالميسر أولا. وهكذا من علوم المقاصد علم السيرة، خد كتابا في السيرة على إيد شيخ كالرحيق المختوم مثلا مع إيد شيخ عشان يضبط لك بعض الآثار اللي فيها كلام في السند. وهكذا علم الأخلاق الزهد والرقائق ككتب ابن القيم، إغاثة اللهفان، من مصايد الشيطان، كتاب الفوائد، الوابل الصيب، من الكلم الطيب، دي كلها كتب في مكارم الأخلاق وفي الزهد وكذا، ترجع لهذه الكتب. إذا لابد يكون لك منهج وتلازم بعض المشايخ لأن ملازمتهم تضبط العلم لك وتحصل من خلالها مفاتيح العلم. وطبعا علم الفقه من علوم المقاصد، ادرس كتابا في الفقه، ويفضل أن تبدأ بمذهب معين لتحصيل مسائله على إيد شيخ، ثم بعد ذلك الفقه المقارن والترجيحات وتلزم الدليل وهكذا. والله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس ليست هناك أسئلة، بارك الله فيك.